بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. قوله: وجعلوا لله شركاء الجن، أي جعلوا مع الله سبحانه وتعالى شركاء الجن فأطاعوهم في الإشراك بالله ومعصية الله تبارك وتعالى، وبعضهم ربما عبدهم بأنواع من العبادات بأن اعتقد أنهم ينفعون أو يضرون أو ما أشبه ذلك. والجن وغيرهم المخلوقات لا يستحقون العبادة، بل هم عباد يجب أن يصرفوا سائر العبادات لله تبارك وتعالى، وهم مخلوقون كما قال وخلقهم. فالمخلوق لا يكون خالقا ولا معبودا. وخلقهم، قال: وخرقوا له بنين وبنات. ومعنى خرقوا أي اختلقوا وافتروا له، أي لله، بنين، كما هو شأن اليهود الذين قالوا عزير بن الله، وكما هو شأن النصارى الذين قالوا المسيح بن الله، وبنات كما هو شأن المشركين الذين قالوا بأن الملائكة بنات الله، كما قال: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، وهكذا كما قال سبحانه: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى. ووصف الله بذلك ونسبة الولد والصاحب له كفر وشرك. قال: وخرقوا له بنين وبنات بغير علم، أي بغير علم ولا برهان، وإنما فعلوا ذلك من قبل أنفسهم ومن تسويل وتزيين الشيطان. ثم نزه سبحانه وتعالى نفسه عن هذا النقص الذي لا يليق به. قال سبحانه، أي تنزه وتقدس، وتعالى، تعالى وتعاظم، أما وصفه به الواصفون الكافرون من نسبة الولد وغير ذلك من النقائص. ثم قال: بديع السماوات والأرض، أي أنه المتفرد سبحانه وتعالى بالخلق. ومعنى بديع السماوات والأرض أي خالقهما من العدم من غير مثال سابق. أنى يكون له ولد، أي كيف يكون له الولد وهو خالق السماوات السبع والأرضين السبع وما فيهما وما بينهما وغير ذلك. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ فالله هو المتفرد بالخلق والأمر والتدبير سبحانه وتعالى، والمستحق لسائر العبادات. أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، أي زوجة، وخلق كل شيء، ويدخل في هذا العموم خلق السماوات والأرضين، فهذا من عطف العام على الخاص. وخلق السماوات والأرض شيء عظيم، لخلق السماوات والأرض أكبر عند الله، شيء عظيم، أكبر من خلق الإنسان. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الإنسان، خلق عظيم. قال وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم، كما أنه خالق لكل شيء فكذلك علمه محيط بكل شيء سبحانه وتعالى. ثم قال ذلكم الله ربكم، أي الذي تقدم بعض أوصافه وأنه المتفرد بالخلق والأمر والتدبير والمستحق لسائر العبادات، وأن من نسب إليه الولد والصاحبة أنه كفر بذلك وضل ضلالا بعيدا ونزه سبحانه وتعالى نفسه عن ذلك النقص. ثم قال ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو، أي المستحق للعبادة وحده لا شريك له، خالق كل شيء. فإذا كان الخالق لكل شيء فهو المستحق للعبادة وحده لا شريك له، ولذلك قال فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. فاعبدوه يفردوه بالعبادة الظاهرة والباطنة في كل وقت وفي كل حين، فهو المستحق لذلك وحده لا شريك له، إياك نعبد وإياك نستعين، وهو على كل شيء وكيل. وكيل أي القائم بشؤون خلقه وما يحتاجون إليه سبحانه وتعالى. ثم قال لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، لا تدركه الأبصار أي لا تحيط به وهو يدرك الأبصار، أي يحيط بكل شيء ومن ذلك الأبصار. والإدراك شيء زائد عن الرؤية، فالخلق لا يحيطون بالخالق، ولكن الله عز وجل يرى في موضعين في عرصات القيامة، يراه المؤمنون والمنافقون وغبارات من أهل الكتاب، ويراه أهل الجنة في الجنة متى ما شاء الله سبحانه وتعالى، كما دلت على ذلك الأدلة المتكاثرة من القرآن والسنة. وكما ذكرنا أن الإدراك شيء زائد عن الرؤية، من أدلة ذلك قول الله تعالى فلما ترى الجمعان، أي جمع موسى عليه الصلاة والسلام ومن معه وفرعون ومن معه، فلما ترى الجمعان أي كل جمع رأى الآخر، قال أصحاب موسى إنا لمدركون، أي خشوا ما هو أعظم من ذلك وهو الإحاطة، أما الرؤيا فقد تمت. قال موسى عليه الصلاة والسلام كلا إن معي ربي سيهدي إلى آخر الآية. قال وهو اللطيف الخبير، اللطيف بعباده كما في الآية الأخرى الله لطيف بعباده المؤمنين والصالحين، الخبير بكل شيء ما يصلح عباده، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. قد جاء وقوله قد جاءكم بصائر من ربكم، أي براهين ودلائل واضحة، فمن أبصر فلنفسه، أي فمن أخذ بهذه البصائر وهذه البراهين وتعقلها فقد أبصر وتبصر، فذلك فنفع ذلك عائد عليه، فمن أبصر فلنفسه، ومن عمي عليها عن هذه البصائر وهذه الدلائل ولم يتعقلها ولم يستفد منها فعمايته عائدة عليه الضرر. قال فعليها، وما أنا عليكم بحفيظ، وما أنا عليكم ولا بحفيظ أي أحفظ أعمالكم، وما أنا أي أيها الرسول، فنبينا عليه الصلاة والسلام يقول وما أنا عليكم بحفيظ، أي أحفظ أعمالكم وأراقبها على الدوام، إنما علي البلاغ والله يتولى حساب عباده على أعمالهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر. قال العلامة السعدي رحمه الله في تفسير هؤلاء الآيات يخبر تعالى أنه مع إحسانه لعباده وتعرفه إليهم بآياته البينات وحججه الواضحات أن المشركين به من قريش وغيرهم جعلوا له شركاء يدعونهم ويعبدونهم من الجن والملائكة الذين هم خلق من خلق الله ليس فيهم من خصائص الربوبية والألوهية شيء، ف فجعلوها شركاء لمن له الخلق والأمر، وهو المنعم بسائر أصناف النعم الدافع لجميع النقم. وكذلك خرق المشركون، أي اتفكوا وافتروا من تلقاء أنفسهم لله بنين وبنات بغير علم منهم. ومن أظلم ممن قال على الله بلا علم وافترى عليه أشنع النقص الذي يجب تنزيه الله عنه، ولهذا نزه نفسه عما افتراه عليه المشركون، فقال سبحانه وتعالى عما يصفون، فإنه تعالى الموصوف بكل كمال المنزه عن كل نقص وآفة وعيب، بديع السماوات والأرض، أي خالقهما ومتقن صنعتهما على غير مثال سبق، بأحسن خلق ونظام وبهاء لا تقترح عقول أولي الألباب مثله، وليس له في خلقهما مشارك، أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، أي كيف يكون لله الولد وهو الإله السيد الصمد الذي لا صاحبة له، أي لا زوجة له، وهو الغني عن مخلوقاته وكلها فقيرة إليه مضطرة في جميع أحوالها إليه، والولد لا بد أن يكون من جنس والده، والله خالق كل شيء، وليس شيء من المخلوقات مشابها لله بوجه من الوجوه. ولما ذكر عموم خلقه للأشياء ذكر إحاطة علمه بها، فقال وهو بكل شيء عليم. وفي ذكر العلم بعد الخلق إشارة إلى الدليل العقلي على ثبوت علمه، وهو هذه المخلوقات وما اشتملت عليه من النظام التام والخلق الباهر، فإن في ذلك دلالة على سعة علم الخالق وكمال حكمته، كما قال تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، وكما قال تعالى وهو الخلاق العليم. وقوله ذلكم أي الذي خلق ما خلق وقدر ما قدر، الله ربكم أي المألوه المعبود الذي يستحق نهاية الذل ونهاية الحب، الرب الذي رب جميع الخلق بالنعم وصرف عنهم صنوف النقم، خالق كل شيء لا إله إلا هو فاعبدوه، أي إذا استقر وثبت أنه الله الذي لا إله إلا هو فاصرفوا له جميع أنواع العبادة وأخلصوا لله واقصدوا بها وجهه العبادة، فإن هذا هو المقصود من الخلق الذي خلقوا لأجله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وهو على كل شيء وكيل، أي جميع الأشياء تحت وكالة الله وتدبيره خلقا وتدبيرا وتصريفا. ومن المعلوم أن الأمر المتصرف فيه يكون استقامته وتمامه وكماله وانتظامه بحسب حال الوكيل عليه، ووكالته تعالى على الأشياء ليست من جنس وكالة الخلق، فإن وكالتهم وكالة نيابة، والوكيل فيها تابع لموكله، وأما الباري تبارك وتعالى فوكالته من نفسه لنفسه، متضمنة لكمال العلم وحسن التدبير والإحسان فيه والعدل، فلا يمكن أحدا أن يستدرك على الله ولا يرى في خلقه خللا ولا فطورا ولا في تدبيره نقصا وعيبا. ومن وكالته أنه تعالى توكل ببيان دينه وحفظه عن المزيلات والمغيرات، وأنه تعالى حفظ المؤمنين وعصمتهم عما يزيل إيمانهم ودينهم، أي جميعا. وقد يرتد بعض من أسلم أو تظاهر بالإسلام ولم يخالط الإيمان بشاشة قلبه. قال لا، قوله لا تدركه الأبصار أي لعظمته وجلاله وكماله، أي لا تحيط به الأبصار، وإن كانت تراه وتفرح بالنظر إلى وجهه الكريم، فنفي الإدراك لا ينفي الرؤية بل يثبتها بالمفهوم، فإنه إذا نفى الإدراك الذي هو أخص أوصاف الرؤية دل على أن الرؤية ثابتة، فإنه لو أراد نفي الرؤية لقال لا تراه الأبصار ونحو ذلك، فعلم أنه ليس في الآية حجة لمذهب المعطلة الذين ينفون رؤية ربهم في الآخرة أي بهذه الآية، بل فيها ما يدل على نقيض قولهم وهو يدرك الأبصار أي هو الذي أحاط علمه بالظواهر والبواطن وسمعه بجميع الأصوات الظاهرة والخفية وبصره بجميع المبصرات صغارها وكبارها، ولهذا قال وهو اللطيف الخبير أي الذي لطف علمه وخبرته ودق حتى أدرك السرائر والخفايا والخبايا والبواطن، ومن لطفه أنه يسوق عبده إلى مصالح دينه ويوصلها إليه بالطرق التي لا يشعر بها العبد ولا يسعى فيها، ويوصله إلى السعادة الأبدية والفلاح السرمدي من حيث لا يحتسب، حتى إنه يقدر عليه الأمور التي يكرهها العبد ويتألم منها ويدعو الله أن يزيلها لعلمه أن دينه أصلح وأن كماله متوقف عليها، فسبحان اللطيف لمن يشاء الرحيم بالمؤمنين. يقدر على العبد ما يكرهه لتكفير سيئاته أو رفع درجاته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمن في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وليس عليه خطيئة، وكما في حديث أبي هريرة الآخر عند أبي علاء إن الرجل لتكون له عند الله المنزلة أي العالية فما يدركها بعمل، فما يزال الله عز وجل يبتليه بما يكره حتى يبلغه إياها. وقوله قد جاءكم بصائر من ربكم، فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ، لما بين تعالى من الآيات البينات والأدلة الواضحات الدالة على الحق في جميع المطالب والمقاصد نبه العباد عليها، وأخبر أن هدايتهم وضدها لأنفسهم أي أن عائد ذلك عليهم، فقال قد جاءكم بصائر من ربكم أي آيات تبين الحق وتجعله للقلب بمنزلة الشمس للأبصار، لما اشتملت عليه من فصاحة اللفظ وبيانه ووضوحه ومطابقته للمعاني الجليلة والحقائق الجميلة، لأنها صادرة من الرب الذي رب خلقه بصنوف نعمه الظاهرة والباطنة التي من أفضلها وأجلها تبيين الآيات وتوضيح المشكلات، فمن أبصر بتلك الآيات مواقع العبرة وعمل بمقتضاها فلنفسه أي يعود نفع ذلك على نفسه، فمن أبصر فلنفسه، فإن الله هو الغني الحميد غنى عن عبادة عباده، ومن عمي بأن بصر فلم يتبصر وزجر فلم ينزجر وبين له الحق فمن قاد له ولا تواضع فإنما عماه مضرته عليه. قوله وما أنا أي أيها الرسول عليكم بحفيظ، أحفظ أعمالكم وأراقبها على الدوام، إنما علي البلاغ المبين وقد أديته وبلغت ما أنزل الله إلي، فهذه وظيفتي وما عدا ذلك فلست موظفا به. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.